إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمناسبة عقد الإخوة المشرفين على إدارة مسجد الهدى بمدينة فيلرو والمواضيع المتنوعة والمختلفة في شتى ومختلف كذلك الفنون والعلوم الشرعية، ارتأيت وأسموا هذه الدورة كذلك باسم دورة الإمام البخاري. ارتأيت كذلك أن أشاطرهم وأشاركهم دورتهم هذه بكلمة افتتاحية لهذه الدورة تبين لهم في الحقيقة عناية الإمام البخاري بالعلوم الشرعية، وكيف أنه اهتم بهذا الباب وهذا الكتاب وتناوله من شتى ومختلف جزئياته وحيثياته وأبوابه ومسائله وآداب كذلك متعلمه ومعلمه ونحو ذلك من الأبواب المتعلقة بهذا المبحث بهذا المجال. ولذلك الإمام البخاري قدم هذا الكتاب، أي جعله من جملة الكتب المتقدمة إرادا وكتابة وعرضا كذلك، كيف لا وهو قد جعله الباب أو الكتاب الثالث من تلك الكتب الكثيرة التي جعلها مضمون كتابه هذا الكتاب الصحيح وهو صحيح البخاري. فبعد كتاب بدء الوحي والذي يليه كتاب الإيمان جعل بعدهما كتاب العلم، ونظرا لأهمية العلم ونظرا كذلك لحاجة الإنسان إلى العلم وعدم استغنائه عن العلم، وأن العلم سبيله وأن العلم دليله وأن العلم قائده ورائده وأن العلم في الحقيقة هو لسانه وهو عيناه وهو أذناه وهو جوارحه، هذا العلم الشرعي الذي ينبغي أن يكون مصدر الإنسان ومنطلق الإنسان ومنشأه كذلك، وأن يكون هذا العلم الشرعي هو السبيل وهو الدليل وهو المفتاح وهو الباب، بل هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان يعني بصورة سوية سنية سنية. لذلك يا إخواني ارتأيت أن أتناول بعض الأبواب التي ضمنها الإمام البخاري كتاب العلم، هذا الكتاب الذي جعل أبوابه كثيرة بحيث تناول عموم ومختلف كذلك هذه الأبواب المتعلقة بالعلم ابتداء وكذلك بالعالم أي المعلم، وثم بعد ذلك المتعلم أي الطالب، وجعلها 53 بابا. استهلها أولا أيها الإخوان استهلها ببيان فضل العلم، فضل طلبة العلم حتى يوقظ هذه الهمم ويعليها كذلك، ويزيد كذلك في قوة ورغبة وعزيمة الطلاب إليه والسعي كذلك إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه ويتحراه ويتحلى به طالب العلم. أولا استهل هذا الكتاب بباب حفظ العلم، وذكر آيتين كريمتين يبين فيهما أهمية العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يفضل المتعلم على غيره، ويفضل ويرفع كذلك الذي يكون أكثر علما على غيره، يفضله ويرفعه كذلك، كما هو في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هكذا يا إخوان، إذن بحسب درجة العالم يفضل غيره، وفضل العالم يعني أنتم تعرفون على العابد كما جاء في الحديث كفضل القمر ليلة البدر لما يكون بدرا على سائر الكواكب، هكذا ولا لا؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات، ومنها قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وآيات في هذا الباب يا إخوان وفي هذا السياق كذلك. ثم ذكر آية أخرى ولعلها تزيد في الرغبة وتشحذ الهمة وتعليها وتقوي العزيمة كذلك والإرادة وتصحح الرغبة ونحو ذلك مما يدفع الطالب إلى يعني السعي والرحلة والضرب في الأرض من أجل نيلي ومن أجل حيازتي ومن أجل تحصيل والظفر بهذا العلم الذي تنفق في سبيل تحقيقه أعز ما يملكه الإنسان من خواصه ومواده وحاجياته ونحو ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للوقت في يمضي أوقات في سبيل العلم، والقوة في يستفرغها في سبيل طلب العلم، لأن العلم لا ينال براحة البدن هكذا أي براحة الجسم، وكذلك الأموال ينفقها في سبيل اقتناء واتخاذ واستعمال الوسائل في سبيل العلم. إذا لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالرحلة بالضرب بالسعي بالسؤال بثني الركب هكذا في سبيل والبحث عن العلماء والتماس مجالس العلماء وسؤال العلماء من أجل أن تنال العلم غضا طريا هكذا من معينه الصافي ومن أهله وذويه العدول الذين تحملوه بصدق وأمانة وضبط، وكذلك أدوه وبذلوه وعلموه الناس كذلك، كما في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لذلك إذن رأيتم كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن أجل أن يشعر الإنسان بأن العلم بكل صراحة ينبغي أن يكون العلم يعني منشأه ومصدره ومنطلقه هكذا ومورده يعني بكل صراحة، ولا يتكلم بغير علم ولا يعمل شيئا من غير أن يعلم ما الذي ينبغي أن يعمل وكيف يعمل وكل ما يتعلق بأحكام وفقه ذلك الشيء الذي يريد العمل به مثلا. المهم باختصار شديد، فالعلم حاجة الإنسان وبه يسبق الإنسان ويبدأ الإنسان بكل صراحة. قال تعالى مثلا: والإمام البخاري عقد بابا من تلك الأبواب 53 وترجمه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، أي تعلم قبل أن تتكلم، ولا تتكلم إلا بما كنت تتعلم مثلا، وأن تعلم وأن تعمل بما علمت والعلم قبل القول والعمل، استدل بقوله تعالى يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي ربكم يا عباد الله بدأ بالعلم فكذا قبل القول والعمل، فكذلك أنتم ابدأوا بالعلم قبل القول والعمل. كيف لا وربنا نهانا أن نتكلم بما لم نتعلم، أو أن يقف الإنسان ما لا يعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويبين كذلك الإمام البخاري بأن من أراد الله، كما في حديث معاوية ابن أبي سفيان، من أراد الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، هكذا الحديث. إذن فالإنسان يسعى من أجل أن يتعلم العلم النافع ويفهمه الفهم الصائب ويطبقه بالوجه الصالح يعني هكذا الخالص، هكذا ولا لا؟ يعني هكذا يكون التكامل والتلازم بين العلم الذي يعني سماع المعلومة وفقه وعقل تلك المعلومة، يعني أن يعقلها ويفهمها ويعيها ويفقهها، وكذلك يطبقها على الوجه المطلوب والوصف كذلك والكيف المراد أي كذلك. المهم باختصار، ولذلك أشار إلى أن من يرد الله به خير فقه في الدين، بمعنى مفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. ولهذا يدرك الإنسان أهمية وحتمية ووجوب التفقه في الدين، هكذا يا إخوان. وأبين كذلك بأن في العلم، في طلب العلم والسعي من أجل نيل العلم هكذا والظفر به، هكذا يتنافس المتنافسون، الناس يتسابقون في أمور الدنيا وأمور المادة هكذا، وحطام الدنيا وزخرفها هكذا، ينسوا العلم. هذا الذي يتسابق إليه المتسابقون، ويتنافس كذلك في ذلك المتنافسون هكذا. ولذلك جاء أورد بابا في الاغتباط، يعني كون الرجل يغتبط غيره يعني بكل صراحة، وهذا الغبطة هي نوع من المنافسة، وكأنه تتمنى لو أن لك مثل ما لفلان، يعني من الحسد المحمود المقبول المشروع، لا حسد إلا في اثنتين، هكذا ولا لك ما في الحديث. المهم باختصار الاغتباط في العلم والحكمة، هذا الشيء الذي إن يعني إنجاز يجوز في هذا المجاز، في هذا المجال وفي هذا الباب، هكذا ولا لا؟ وكذلك من أجل أن تدرك ذلك، لأن العلم ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على وجهه وحقيقته وماهيته وكنه، أي على ما هو به وعليه ومنه مثلا. لذلك أو العلم ما قام عليه الدليل، هكذا الدليل يدل على ذلك، أنت فهمت حقيقة مبنى ومعنى، لفظا ودلالة، خطابا ومقتضا، وإلى غير ذلك، كل شيء ما شاء الله. وهذا الفقه الذي الناس في حاجة إليه. ثم الإمام البخاري تناول بابا أي أبوابا أخرى في هذا أو من هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب أي كتاب العلم، مما يتعلق بالعالم بالمعلم بالشيخ، كي ينبغي أن ينشر هذا العلم، وينبغي أن يبذل هذا العلم، وينبغي أن يسعى في توصيل هذا العلم إلى عقول الناس وأذهان الناس وآذان الناس، وأن ييسره ويسيره بهذه الطرق التي تجعل الناس الناس يقبلون عليه ويقبلونه، وما شاء الله ويتذوقون حلاوته ويزددون طلبا وسعيا وفي ذلك. لأن العلم العالم ينبغي أن يعرف بأن العلم صدقة جارية، يموت العالم بذاته وجسده هكذا ونفسه، وتبقى أنفاسه حية، وتبقى آثاره جارية، وتبقى كذلك علومه ما شاء الله مسطورة مأثورة مذكورة، يسله ثوابها وإن كان في قبره، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وذكر أو علم ينتفع به. إذن ينبغي أن يعلم الناس فضل العلم. ولذلك العلماء يا إخوان يسعون في سبيل التعليم الناس، لأنه جاءت النصوص آيات وأحاديث في فضل من علم وعلم كذلك، أي من تعلم وعلم. نعم يا إخوان، الأصل في العلم تعلمه كما هو معلوم، لأنه لا بد للمتعلم من معلم، ولم يولد المرء عالما كقوله تعالى منه، قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هكذا ولا لا؟ إذن فربكم سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. المهم باختصار، فهذا الإنسان تعلم، النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم، كان ما كان ينطق عن الهوى، وما كان يتكلم بمحض رأيه وممكن وتخمينه، لا، إنما كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي هذا جبريل الذي وكله الله بالوحي الذي كان ينزل به يعني على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن تعلم أيها الأخ أنه لا بد أن تتعلم، وإذا تعلمت نلت هذا الفضل بالتعلم، وتزداد فضلا وتزداد درجة وأجرا وثوابا، يعني ما شاء الله بتعليمك هذا العلم وبذلك لهذا العلم حتى ينتشر بين الناس وينتفع بين الناس. وهذا عهد أخذه الله عليك، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولذلك كذلك من أجل تبليغ العلم، من أجل نشر العلم، من أجل بذل العلم، من أجل أن ينتشر ويسود العلم عموم الأرجاء والأنحاء، في الحقيقة انظر العالم يسخر كل الوسائل من أجل أن يستيعب الناس ويعني هذا العلم، ومن أجل أن يعي ويعقل ويفهم الناس هذا العلم. رأيتم دعوة سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هكذا. المهم باختصار نجد ذلك، ولهذا ترى ذكر الإمام البخاري بابا، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم في خطبه كذلك وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد يكون من لا يسمعه وقد يكون متأخرا لكثرة الحاضرين والسامعين، فإنه يرفع صوته هكذا ليسمع القاصي والداني وليسمع كلامه كل الحاضرين. ولذلك كان كما ذكر الإمام البخاري باب من رفع، أي ذكر قال باب، أي باب من رفع صوته بالعلم، إنما للحاجة التي اقتضت رفع الصوت، ومن أجل أن يتعلم الناس ويجب عليهم التعلم، ومن أجل أن يعلم الناس يجب على العالم أن يعلم الناس ويبلغ للناس ويبين للناس هذا العلم. ولذلك ليس فقط أنه يرفع صوته به، إنما قد يعيد الكلمة مرات وكرات، فقد عقد من أجل من لم يسمعها في أول وهلة وفي أول مرة يسمعها في الثانية، ومن لم يكن كذلك في الثانية كذا سيحصل ذلك إن شاء الله بذلك التكرار وذلك الاستمرار في إعادة الكلمة 3 مرات. ولذلك ذكر الإمام البخاري باب يعني من أعاد الحديث 3، لما يا إخوان؟ ليفهم عنه، وأبواب كثيرة من هذا الباب، بل قد يكون يشرع في جواب، أي يرد ويجيب سائلا عن سؤاله هكذا، ويأتيه ويرد عليه ويأتيه من يسأله ويباشره بالسؤال ويباغته أو يبادره كذلك بالسؤال وهو في بصدد الكلام، مع ذلك لم يفوت الفرصة، أتم ما أراد قوله وشرع في الحديث عنه وبيانه هكذا. ثم بعد ذلك كما عقد البخاري بابا ترجمه بقوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. انظروا يا إخوان، حتى يعلم الناس أهمية العلم في حياة الناس، سواء كان عالما لا بد أن يعلم، لأنه هو كذلك تعلم، ومن أجل أن لا ينقطع العلم، ومن أجل أن لا يسود الجهل ويقود الجاهل، فلا بد من تكوين العلماء، ولا بد من إنشاء وتنشئة الطلاب ما شاء الله الذين يخلفونهم في ذلك، كما أن العلماء كانوا ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكذلك العلماء يورثونه، ويعني بكل صراحة، يعني بكل صراحة، ويجعلونه ميراثا لمن بعدهم، لتلامذتهم، وهكذا التسلسل المتصل يبقى قائما ودائما وعائما بإذن الله تعالى. ثم ذكر كذلك أبوابا أخرى متعلقة، هذه الأبواب متعلقة بالطالب، هكذا بطالب العلم، وهو حتى يعني يبين له وجوب السعي في طلب العلم. هذا أعز ما يطلب، وهذا الذي ينبغي أن تنفق في سبيله أموالك، عندك أموال في سبيل تحقيقه، وكذلك تستفرغ جهدك وقوتك وطاقتك، وكذلك تقضي فيه يعني من أجله كذلك ويعني أوقاتك بكل صرف في سبيل العلم، لأن هذا العلم أثره عليك، بل حاجتك إليه أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب التي تسعى يوميا ولا تكل ولا تمل ولا تتوقف ولا تنقطع، إنما تبقى دائما تسعى في سبيل يعني الاسترزاق، في سبيل طلب الرزق، وفي سبيل اقتناء الطعام والشراب الذي لا تستغني عنه يوميا يوميا. إذن حاجتك إلى العلم أشد وأكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. ولذلك ذكر نماذج من ذلك وأبوابا مختلفة كذلك، من بينها حتى يبصر الناس، وحتى يوقظ همم الناس ويعلي هذه الهمم، وحتى يقوي هذه الرغائب وهذه العزائم، ويصحح هذه المقاصد، وكذلك يجعل المحبة، محبة العلم في النفوس صادقة، ووسائل طلب العلم سديدة رشيدة، وهكذا يا إخواني كل ما يتعلق بذلك. ولذلك ذكر مثلا قصة الأنبياء، ومن بين ذلك سيدنا موسى. سيدنا موسى ذكر قصته مع الخضر، وكيف أنه سئل مرة: يا موسى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر، أي الخضر. فسأل عن الطريق إليه، وجعل له الله سبحانه وتعالى أمارة وعلامة وجوده، وهو أنه لما يفقد الحوت ويعود على أثره فيجد الخضر هناك. المهم عقد الإمام البخاري كتابا متعلقا بذلك، أسماه باب ما ذكر يعني في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، وذكر قوله تعالى: لما أدركه موسى ورأيتم تعب موسى عليه السلام، تعب كثيرا، قال: لقد لقينا من سفر، أي لفتاه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. المهم باختصار، لما أدركه موسى ووجد سيدنا موسى الخضر، ماذا قال له؟ قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رأيتم يا إخوان، وكذلك الخروج في سبيل طلب العلم. وعقد بابا ترجمه وأسماه باب الخروج في طلب العلم، وذكر رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، يعني مسيرة شهر، رحل مسيرة شهر، يعني جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وكذلك ذكر باب الرحلة في المسألة والنازلة وتعليم أهله، وذكر كذلك التناوب، لا تهمل العلم ولا تغفل عن العلم، إذا لم تستطع أن تتفرغ له يوميا فاجعل من ينوب عنك ويذكرك ويذكر لك ما سمعه وكأنك سمعته، لأنه جاءت الأحاديث في فضل من سمع العلم وضبطه كما ينبغي وفهمه وحفظه كما سمعه، ثم يؤديه إلى من لم يسمعه، كما في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي إلى أن قال فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أبقه منه أو ليس بفقيه. المهم باختصار شديد جدا، وذكر الرحلة إذن في المسألة والنازلة وتعليم أهله هكذا، وذكر كذلك باب التناوب أي التداول هكذا والتناوب. اليوم أنت تنزل وتذهب لتدرس وتكتب وتحفظ وتسمع، وثم تبلغ صاحبك بذلك البيان وبذلك البلاغ وبذلك النقل المضبوط الصحيح الصريح ما شاء الله السديد ما شاء الله، وكأنه سمع، يعني بحيث لم تهمل منه كلمة أو حرفا. هذا شيء جميل في العلم، لا بد من التفرغ للعلم، لا بد من حسن الإصغاء، ولا بد من صحة الفهم وقوته، ولا بد من جميل كذلك العناية والرعاية والحرص على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين فضل من، أي يعني كما جاء ذكر البخاري باب من برك على ركبته، على ركبته يعني ثني الركب عند العلماء، وباب الإنصات للعلماء أي تنصت وتصغي وتعقل وتفهم وتتدبر وتحرص أن لا يفوتك من كلامه شيء مثلا. وكذلك يذكر باب من سمع شيئا هكذا، من سمع شيئا يعني فراجع حتى يعرفه. انظروا يا إخوان، سمع شيئا فلم يفهمه ولم يعقله ولم يضبطه مثلا، ها المهم فيراجع شيخه في ذلك حتى يعرفه ويضبطه ويفهمه ما شاء الله. وكذلك انظر إلى الثمر في طلب العلم، حتى إذا في اليوم ممكن لم يسعك ذلك اليوم ولم تجد فرصة سانحة، يجوز لك أن تسهر في سبيل العلم، ولا ثمر إلا في فقه. المهم أنا ذكرت عموم هذه الأبواب وذكر غيرها كذلك من الأبواب في هذا الكتاب الإمام البخاري. ولذلك أيها الإخوان، حتى يعرف الناس بهذا العلم، يعرف ما ينبغي عليهم أن يعلموه، وما لا يسعهم جهله، وما لا ينبغي أن يفوتهم علمه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع هكذا يا إخوان. كان يقول مثلا مما كان يدعو به: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. العلماء قالوا قدم العلم على طلب الرزق والإقدام والإقبال على العمل. نعم، بالعلم يعرف الرزق الطيب الحلال فيجتنب الحرام الخبيث ويتحرى ويتعاطى الحلال ويسعى في سبيل كسب الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده أن يتناولوا وأن يتعاطوا وأن يأكلوا الخبائث من الطعام مثلا هكذا ولا لا؟ وإن الله أمر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ولا لا؟ إذن لا بد. وكذلك العمل حتى يعلم ما يعمل وكيف يعمل وكل ما يتعلق، وكما قيل قديما: وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي. الجاهل إذا أقبل على العمل يعني هو يكون إقبال رجل ضال، يعني بكل صراحة يعيث في يعني ويعبث بعمله كذلك، ولا يكون مهتديا، ولا يكون عمله صالحا، ولا يكون سعيه كذلك سديدا أو سبيله كذلك رشيدا هكذا. إنما بالعلم تعرف ما تعلم، ما تعمل وما لا تعمل، ما تقبل عليه وما تقبله، وما ترده أو تدبر عنه أو تحجم عنه إلى غير ذلك. يعني أريد أن أقول مهما تكلمنا يا إخوان عن كتاب العلم وعن أهمية العلم وعن وجوب طلب العلم وعن كذلك فضل تحقيق وتحصيل العلم وكل ما يتعلق به، قد تضيق الأوقات بكل صراحة وكذلك ممكن جدا تستفرغ القوات يعني، ولا نذكر منه إلا الشيء القليل، ويكفيك قوله تعالى: مهما تعلمت أيها المتعلم، ومهما أدركت أيها العالم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.